مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الرعاية. المفروض أولا أن الراعي هو الله نفسه، والكتاب المقدس يشرح لنا في سفر المزامير قول داود النبي: الرب راعي فلا يعوزني شيء. فالله هو الراعي. في سفر حزقيال النبي: كيف إن الله هو الراعي. فهناك آية جميلة يقول فيها الرب في حزقيال 34: أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأحكم بين شاة وشاة. فالله هو الراعي. وهذا أيضا ما يقوله معلمنا بطرس الرسول: ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون أكليل المجد الذي لا يبلى. الله هو الراعي، وهو راعي الرعاة، وهو رئيس الرعاة. لماذا إذن يدعى بعض الناس رعاة بينما الراعي هو الله؟ إذا كان الراعي هو الله، فالشخص الذي يسكن فيه الله ويدبر الناس من خلاله يكون راعيا، ويبقى فعلا ربنا هو الراعي عن طريقه. ربنا حالل فيه، ربنا بيدبر الرعية عن طريقه، ربنا هو اللي بيتكلم من فمه، ربنا هو اللي بيقود خطواته. يبقى بهذا الشكل يدعى الشخص راعيا، لأن برضو الناس دعوا رعاه في الكتاب المقدس. ففي الرسالة إلى أفسس الإصحاح الرابع يقول: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. ففي رعاة. والسيد المسيح في آخر إنجيل يوحنا في مقابلته مع بطرس الرسول قال له: ارعى غنمي، ارعى خرافي. وبطرس الرسول أيضا يقول للشيوخ: أطلب إليكم إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريق المجد العتيد، أن يعلن: ارعوا رعية الله التي بينكم. الله هو الراعي، والله يرعى الناس عن طريق وكلاء له. دعوا رعاه لأنهم وكلاء، ودعوا رعاه لأن الله يعمل فيهم وسيحاسبهم عن كل شيء. ليست الرعاية عظمة، وإنما الرعاية هي مسؤولية. وأكبر كلمة في المسؤولية ترعب الرعاه هي ما ورد في حزقيال 3 وحزقيال 33، فقرة مكررة بالنص تقريبا، عن الذين لا ينذرون الخطاة. قال: يموت هذا الخاطئ في خطيته، ومن يدك أطلب دمه. عبارة من يدك أطلب دمه موجودة في حزقيال 3 وفي حزقيال 33. وفي حزقيال 34 كلام في منتهى الصعوبة عن هؤلاء الرعاة الذين يطلب الله النفوس من أيديهم، فيقول حزقيال 34 من آية 7: لذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، حي أنا، يقول السيد الرب، من حيث أن غنمي صارت غنيمة، وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحقل، إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي. لذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب: ها أنا زاع على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم، وأكفهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا. لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقده. ربنا بيقول لهم: تركت الغنم وابتدأتم ترعون أنفسكم، تهتموا بمصالحكم الخاصة وتسيبوا مصالح الرعية. ها أنا ذا على هؤلاء الرعاة وأكفهم عن رعي الغنم، وأنا أسأل عن غنمي بنفسي. أما في 33، حزقيال 33 بيقول: قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. إذا قلت للشرير: يا شرير موتا تموت، فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن حذرت الشرير عن طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك. ونفس الكلام مكرر في حزقيال 3. من هنا كانت خطورة عمل الرعاية، إن إنسان مسؤول عن نفوس والله سيطلب هذه النفوس من يده، وإن هلكت فمن يده يطلب دماءهم. ولذلك لما أي واحد من الرعاة بيصلي المزمور 50 وبيقول: نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، يعني إيه الدماء؟ هو التل قتلة؟ لا، نجني من الدماء يعني من هذه الدماء التي تطلبها من يدي كراعي. بيقول: من يدك أطلب دمه، هذه الدماء. يا ريت كل واحد بيشتغل بعمل الرعاية يسأل نفسه: ما هي النفوس التي يطالبني الرب بدمها؟ لذلك لكي ينجو الناس من هذه المسؤولية الخطيرة هناك شروط للراعي. ليه الشروط دي؟ لأن الشخص العادي ربما يكون مسؤولا عن نفسه فقط، أما الراعي فهو مسؤول عن نفوس أخرى بيتحمل تبعات تانية. ربنا مش هيسأله في اليوم الأخير عن نفسه، هيسأله عن نفسه وعن باقي النفوس كلها. ولذلك في آية مشهورة كلكم حافظينها في تيموثاوس الأولى 4:16، بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس الأسقف: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. إذن هو مسؤول إنه يخلص نفسه ويخلص الذين يسمعونه أيضا، لذلك لازم تكون فيه شروط معينة. من أجل هذا أحب أن أقول إن خطأ الكاهن أكثر مسؤولية من خطأ أي إنسان آخر من الرعية. طبعا لا أحد معصوم، الكتاب بيقول: إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا في يعقوب 5. ولكن الكاهن أخطاؤه من نوعين: نوع مكتوم مستور لا يعرفه أحد، ونوع عثرة للشعب، وويل لمن تأتي من قبله العثرات، خير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويطرح في البحر. الفرق بين خطاياه الخاصة وخطايا الشعب إن خطايا الشعب ربما تعتبر جهالات، وهو بيغسل يديه قبل تقديم الذبيحة بيقول: اعطي أن تكون هذه الذبيحة مقبولة عن خطاياي وجهالات شعبك. يعني خطاياه بالنسبة له خطايا، لكن بالنسبة للشعب جايز تكون جهالات. لا يمكن أن نقول جهالات عن الكاهن، لأنه من فم الكاهن تطلب الشريعة كما ورد في ملاخي 2:7، من فم الكاهن تطلب الشريعة وهو الرسول رب الجنود. يبقى الجهالات دي بالنسبة للناس، لكن بالنسبة للكاهن ما نقدرش نقول جهالات. ليس فقط لأنه يعرف الشريعة ومن شروطه أنه يعرف، بل أيضا من ضمن شروطه أن يكون صالحا للتعليم. ثانيا، خطأ الكاهن أصعب لأنه تحت مراقبة، الناس شايفين الكاهن، حاطين تصرفاته كلها تحت مراقبة، ألفاظه، ملامحه، ملابسه، تصرفاته، معاملاته، كله تحت مراقبة. بالنسبة له أخطاءه لا تحسب بميزان الحلال والحرام، الحلال والحرام دي ميزان الألمانيين، لكن بالنسبة له ميزان أرفع من كده، ما يليق وما لا يليق، الكمال وما هو أقل من الكمال، ده اللي بيقيسوا به الكاهن. كلمة حرام وحلال دي للألمانيين، لكن الكاهن جايز يعمل عمل حلال لكن لا يليق، جايز بيتصرف تصرف كويس لكن مش المستوى بتاع كاهن، مش الكمال المطلوب من الكاهن، مش القدوة المطلوبة من الكاهن. فالكاهن لا يفترض فيه فقط أن يكون شخصا سويا بلا خطية، إنما ينبغي أن يكون قدوة وأمثولة. إذا غضب الشخص العادي ممكن تمر، لكن إذا غضب الكاهن ومنظره وملامحه وصوته ما تمرش أبدا أبدا، دي ممكن تعثر بعض الناس ولا يدخلون الكنيسة بسببه. لذلك الكاهن مفروض فيه أن يكون مدققا جدا في تصرفاته. طب وإذا أخطأ؟ صدقوني في عبارة مرة قريتها وقعدت أتعمق فيها، لقيت ممكن ترج النفس رج كده. عارفين إيه الآية دي؟ في الأزع الجبل بيقول أنتم ملح الأرض. طب كويس يا رب، وإيه تاني؟ إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعض لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. يا سلام يا رب، الكلام ده صعب لكن هو ده الحقيقة. أنتم الملح، أنتم الرعاة، فإذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعض لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. هذا الكلام قاله المسيح الوديع الرقيق اللطيف الحنين، قال إن هذا الملح الفاسد يطرح خارجا ويداس من الناس. عرفش إلا برة دي تمر إزاي، لكن صعبة. لذلك لما واحد من هذا الملح فسد فسادا عارضا، مع إنه ما كانش كاهن لكن كان مسيح الرب داود، لما جه ناسان يكلمه في صمويل 2:12، قال له لأنك جعلت أعضاء الله يشمتون. شوفوا الكلام الصعب، لأن أخطأ هذا المسيح الرب هذا، قال له جعلت أعضاء الله إيه؟ يشمتون. البعض ممكن يشمت والبعض ممكن يتسيب، لأن إذا كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. الشعب يقول لك إذا كان أبونا كده أمال إحنا معذورين. ممكن يقلدوه في الخطأ، ممكن يبقى عثرة. خطأه أكبر بسبب مركزه، مركزه كوكيل لله. ليكن الأسقف بالألوم كوكيل لله، دي جت في تيتوس 1، ولكن بولس الرسول في كورنثوس الأولى 4:1 بيقول لي يحسبنا البعض كخدام لله ووكلاء السرائر الإلهية، فده وكيل لله. وفي لوقا 12 بيقول يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. أما إذا قال هذا العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع الأشرار. إذن ده وكيل أمين حكيم بيعطي الناس طعامهم في حينه، يقصد طعامهم الروحي. فاللي بيقدم الطعام الروحي لازم يكون متخصص في الروحيات، وإلا يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يعرفه وفي الساعة التي لا يتوقعها فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع غير المؤمنين أو مع المنافقين، الترجمات بتختلف. هو سفير للرب، هو وكيل وهو سفير. في كرونسس الثانية 5 بيقول نسعى كسفراء للمسيح، كأن الله يعز بنا، ننادي أن نصطلح مع الله. ده وكيل لله وسفير لله، فمفروض يكون له مستوى معين. أخطاء الكاهن تعطل عمله الرعوي، الناس يستفيدون من حياته أكثر مما يستفيدون من عظاته. فإذا كانت حياته عثرة لا يستفيدون من أقواله أبدا، يقولون له أيها الطبيب اشفي نفسك، أو على رأي المثل يقولوا باب النجار مخلع. أخطاء الكاهن تعطل عمله الرعوي، وأيضا تعطل عمله كأب اعتراف. لا يطمئن الناس إلى الاعتراف عليه بسبب أخطائه، هم يريدون شخصا يقودهم في الحياة الروحية، فكيف يطمئنون إلى شخص لم يستطع أن يقود حتى نفسه؟ يرى الناس فارقا كبيرا بين العلم والتطبيق، أو يظنون بكلام الكاهن عن المثاليات وحياته الخطأة، يقولوا أهو كلام نظري، الروحيات التي تدعو إليها المسيحية دي كلام نظري، طب شوفوا حتى الكهنة مش قادرين ينفذوها، يبقى الموقف إيه؟ وخطيته كعثرة في الواقع هي خطيتان، خطية شخصية بالنسبة له وخطية المعثر منه، يبقوا خطيتين. خطيته اللي في حجرته المغلقة دي خطية واحدة، خطيته اللي في فكره في قلبه خطية واحدة، لكن خطيته اللي هي عثرة تبقى خطية ليه، وخطية اللي أعثر منه يبقى خطية مزدوجة، يحاسب على كلتيهما. وممكن البعض يجاريه كمثال، يعني يلاقوا أبونا بيشخط بيزعق يشخط ويزعق، يلاقوا أبونا بيستعمل ألفاظ قاسية يستعملوا ألفاظ قاسية، يلاقوا أبونا بيضرب يضربه. هو بينجب أولادا كما قيل في سفر التكوين شجر فيه بذر يصنع ثمرا كجنسه، فهو بيصنع ثمرا كجنسه من نفس النوع. أسوأ من هذا إذا كانت للكاهن خطايا ثابتة أصبحت جزءا من طبعه، زي كاهن أصبح من طبعه لم الفلوس الناس بيعثروا منه، أو كاهن أصبح من طبعه الألفاظ القاسية، يقول لك أبونا ده لم يتب. طب كيف يقود الناس يتبه نفسه متبشي أخطأ وسبت، وبيخطئ ويقف على المذبح وبيخطئ وبيتناول، ده كلام يتعب الناس. على كل موضوع ده أكلمكم عليه بالتفصيل مش دلوقتي. من أجل هذا كله يشترط في الراعي أن يكون مملوءا من الروح القدس. لم يقل الكتاب هذا الأمر بالنسبة للرسل أو الأساقفة أو الكهنة، بل قاله أيضا حتى عن الشمامسة. معروف الرسل قالوا اختاروا أنتم أيها الرجال الأخوة 7 رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحال. فإن كان الشمامسة مفروض أن يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة، فكم بالأولى يكون الكاهن وكم بالأولى يكون الأسقف. من أجل هذا لم يسمح السيد المسيح لتلاميذه أن يبدأوا الخدمة إلا بعد حلول الروح القدس عليه. تصوروا تلاميذ قضوا مع السيد المسيح في فصل إعداد خدام أكثر من 3 سنوات، ودروس ليست كل أسبوع وإنما كل يوم، بل ربما كل لحظة ملازمة مستمرة له، ووسائل الإيضاح الآيات والمعجزات والبراهين وشخصية المسيح الروحية وتأثيره الروحي وقدوته الصالحة وتعليمه المملوء عمقا والدورة التدريبية التي أرسلهم إليها. وبعد ذلك قال لهم في لوقا 24 قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. إيه يا رب ده؟ وكل فترة الإعداد اللي قضيناها معاك دي مش كفاية؟ لا لسه لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. وما هي هذه القوة؟ لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا. ولما امتلأوا من الروح القدس كانت لهم الخدمة الناجحة العجيبة اللي بعزة واحدة بطرس جاب 3000 واحد للإيمان، مش 3000 واحد قاتهم للتوبة، 3000 واحد قاتهم إلى الإيمان، دخلهم في دين آخر. وبعدين بعد معجزة الرجل الأعرج عند باب الجميل بقوا 5000، وبعدين يقول بقى في جماهير من رجال والنساء دخلوا الإيمان، ومن الكهنة ومن غيره. خدمة ناجحة قوية من أشخاص مملوئين من الروح القدس. عيبنا أحيانا في اختيار الآباء الكهنة، ونعترف بهذا، إننا نختار أشخاصا مملوئين من المعرفة نسبيا، أو نختار أشخاصا مملوئين من النشاط نسبيا، لكن مملوئين من الروح القدس فين دي؟ وبعدين نجد الشخص النشيط اللي عنده معرفة له أخطاء لا يقع فيها المبتدئون. الشرط الأساسي الامتلاء من الروح القدس. لم يكن الامتلاء من الروح القدس بالنسبة للآباء الأول هو مجرد نقطة الابتداء، إنما صار هذا الأمر معهم باستمرار. الروح القدس هو الذي كان يختار الخدام كما ورد في أعمال 13 عن شاول وبرنابة، يقول الكتاب في عدد 2 و3 وفيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فكان هو اللي بيختار الخدام وهو اللي بيدعوهم، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما بسلام. إذ أرسل من الروح القدس، أرسل من الروح القدس، يعني هم وضعوا عليهم الأيادي لكن هم أرسلوا من الروح القدس. والروح القدس هو الذي كان يقود خطوات ورحلاتهم. بولس الرسول يتكلم يقول كنا رحين إيثينية فريجية بعض بلاد آسيا الصغرى والروح القدس منعنا، وبعدين دعاهم عن طريق رؤية رجل من مقدونيا قال أعبر إلينا وأعد. فعرف أن الروح القدس بيدعوهم، والروح القدس كان يقود مجامعهم. في أول مجمع للرسل في أعمال 15 القرار اللي أصدروه قالوا رأى الروح القدس ونحن. وعلى الرغم من حلول الروح القدس عليهم كانت هناك لحظات يمتلئون فيها امتلاء خاصا من الروح القدس غير الحلول بتاع يوم 50، ملء خاص من أجل خدمة خاصة. كانت كنيسة الرسل ناجحة لأنها كانت كنيسة الروح القدس، وما كان الخدام يتكلمون لكن روح الله كان يتكلم من أفواههم. وهذا هو الوعد اللي ربنا يسوع المسيح أعطاه لهم لما أرسلهم في أول مرة في متى 10، يقول لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكم. هو ده الراعي اللي احنا عايزينه. لا نريد راعيا يتكلم من نفسه، إنما روح الله يتكلم فيه. وهو ده اللي قاله ربنا في حزقيال 33 عدد 7، قال له فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. بل هذا ما حدث أولا حتى من أيام موسى النبي. موسى النبي اعترف قائلا لست صاحب كلام لا اليوم ولا أمس ولا قبل من أمس ولا من حين كلمته. فربنا قال له إيه؟ قال له أنا أعطيك هارون فتكلمه وتضع الكلمات في فمه. كلمات إيه ربنا؟ أنا شخصيا مش بتاع كلام. قال له شوف، وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. هذا الكلام. ففي الخدمة أنت اللي بتتكلم ولا ربنا اللي بيتكلم على فمك؟ ما أسهل زي ما اعتاد الأخوة البروتستانت أن يقدموا أي واعظ ويقف يقولوا نسمع اليوم كلمة الروح القدس من فم أخينا فلان. الكلام ده كلام نظري ولا كلام عملي؟ فعلا بنسمع كلمة الروح القدس من فم أخينا فلان؟ طب إذا كان فلان هذا بعيدا عن الروح القدس والروح القدس بعيدا عنه ولم يدخل بعد في شركة الروح القدس، يبقى يعمل إيه؟ ساعات إحنا بناخد كلام نظري ونفتكره إنه كلام عملي. لما الكاهن بيترسم كاهن بيأخذ الروح القدس. السيد المسيح لما منح الرسل نعمة الكهنوت كما ورد في يوحنا 20 آية 22 و23 بيقول نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسك. نفخ في وجوههم وقال لهم قبلوا الروح القدس. والكاهن الجديد بيأخذ هذه النفخة المقدسة بيفتح فمه وينفخ فيه الأسقف يقول له اقبل الروح القدس، يقول فتحت فمي واقتبلت لي روح. بياخذ الروح القدس وبياخذ من الروح القدس سلطانا للحل والربط وسلطان للرعاية. طب هو اصلا اخذ الروح القدس في سر الميرون، واخذ الروح القدس في وضع اليد، واخذ الروح القدس في النفخة المقدسة، فهل عاش في شركة الروح القدس؟ الروح القدس يعمل به ويعمل معه ويعمل فيه، ولا افتكرها حاجة طقسية وخلصت على كده؟ إذن الراعي الحقيقي أو الكاهن الحقيقي أو الأسقف الحقيقي أو أي درجة من درجات الكهنوت ينبغي أن يكون شخصا أخذ الروح القدس، يعمل بالروح القدس الذي فيه، يتكلم الروح القدس من فمه، ويشترك الروح القدس معه في كل عمل يعمله. إن كنا بنقول عن العلمانيين في أوشية المسافرين بنقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، فكان بالأولى العمل الروحي، كان بالأولى عمل الرعاية. إذن ينبغي أن يكون الكاهن مملوءا من الروح القدس، وإذا كان مملوءا من الروح القدس نجد هذا في حياته، نجد أهدافه أهدافا روحية، وسائله وسائل روحية، شخصيته شخصية روحية، عظاته عظات روحية، كلماته وجبات روحية يتناولها الناس، طريقة حله للمشاكل طريقة روحية. نجده في افتقاده ليس مجرد زيارة، وإنما يعمل عملا روحيا أثناء الافتقاد. طريقة رعايته للفقراء طريقة روحية، ليست طريقة رسمية، ليست طريقة مكتب خدمة اجتماعية تحقيق وكلام، طريقة روحية. كل أنشطته يكون لها الطابع الروحي، يفيض على الناس من روحياته لأنه امتلأ بالروح. ومعروف المبدأ اللي طول عمرنا بننادي به، لا يفيض إلا الذي امتلأ. الكلمة اللي بيقولها قادرة أن تخلص نفوس، لكي تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. إنسان روحي له جهاد مع الله من أجل الناس، وله جهاد مع الله من أجل نفسه. وهنا نتذكر السؤال الذي قدم إلينا من عشرات السنوات. أفتكر السؤال ده سمعته من أكثر من 40 سنة، وهو: هل الدين تعليم أم تسليم؟ ليس الدين مجرد دروس تلقى على الناس، إنما الدين هو حياة عقيدية وروحية تسلمها روح إلى روح، وتخرج من قلب إلى قلب، وتنتقل من إنسان إلى آخر. أو تفتكروا التقليد الرسولي هو مجرد تقليد، يعني تعاليم تنتقل من شخص لآخر؟ لا، مش بس كده. التقليد الرسولي هو تسليم حياة، حياة تسلم من جيل إلى جيل. صدقوني، حتى الحياة الكنسية نفسها، الرسل ما كانوا شغوفين على الإطلاق بكتابة رسائل. يوحنا الحبيب اللي اتكى على صدر المسيح، اللي ائتمنوا المسيح على رعاية أمه القديسة العذراء، يقول: إذ كان لي كثير لأقوله لكم، لم أرد أن يكون بحبر وورق، إنما أردت أن أكلمكم فما لفم. والتعاليم اللي قالوها الرسل تسلمتها الأجيال، مش بس كتب ولا تعليم. يعني سر الإفخارستية ما كانش مجرد، يا ناس سر الإفخارستية يكون إزاي؟ الكنيسة بتحتفل بسر الإفخارستية، وهذه الحياة الكنسية تنتقل من مكان لمكان. صارت تعليم الرسل جزءا من حياة الكنيسة، وانتقلت هذه الحياة من مكان إلى مكان ومن جيل إلى جيل. مش مجرد تعليم بتنقل في كتب أو ورق، دي حياة. والروحيات أيضا كانت تنتقل من شخص لآخر، وأولادك يتعلمون من حياتك أكثر مما يتعلمون من عظاتك. الكاهن إذن هو إنسان روحي. في رسامة الشمامسة السبعة نلاحظ كلمة لها عمقها، أحب أن أقولها لكم. الرسل لما أرادوا أن يرسموا الشمامسة السبعة قالوا إيه؟ قالوا: أما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة. وبعدين كلمة خدمة الكلمة هي المنتشرة، لكن كلمة الصلاة مش منتشرة. يعني جايز الكاهن أو الأسقف يقول عملي هو خدمة الكلمة، طب والصلاة؟ الصلاة شيء أساسي في عمل الكاهن، هو رجل صلاة. ليه؟ لأنه الجسر الذي بين الله والناس، اللي ينتقل منه الناس إلى الله، والله يصل إلى الناس عن طريق هذا الجسر، لأنه شفيع في الشعب أمام الله، بسمع مشاكل الناس وأعطي الإرشادات الروحية. لكن هل صليت من أجل الشخص لكي هذه الإرشادات تتحول إلى حياة عملية فيه، ولا أنت بس في خدمة الكلمة وسبت الصلاة؟ أنا ما جربتش في حياتي عمل أسيس في الرعاية، لكن ابتديت كأسقف. كنت صحيح وأنا أسيس باخد اعترافات رهبان، لما نزلت للأسقفية وجدت شيئا عجيبا جدا، إن الناس عايزين صلاة. يعني عايزين صلاة؟ تيجي واحدة وتقول أنا ما عنديش ولاد وتعبانة وصلي لأن يكون عندي عيل، وعندها ثقة في صلاة هذا الإنسان. طب وبعدين يا رب؟ عايزة معجزات دي ولا إيه؟ طب يا بنتي ربنا يكون معك، يعني خلاص خلاص أخلف عيل؟ طب أسميه إيه؟ طب انتظر يا بنتي لما يتولد. الناس عايزين الرجل الدين ده يكون صانع معجزات، وتفضل واقفة، هتفضل واقفة لغاية لما ينزل للعيل. ما انت شفت مر الحكاية ازاي؟ هم عندهم ثقة، عندهم ثقة ان رجل الدين ده صلاته بتصل للسماء على طول، يصلي صلاة فيجري واحد من الأربعة والعشرين قسيسا الوقوف أمام العرش ويأخذ الصلاة ويضعها في مجمرته الذهبية ويصعد به إلى فوق. يصلي صلاة فيجي واحد من الملائكة اللي على السلم اللي رأاه يعقوب يصعد بالصلاة لفوق وينزل من على السلم يسلم الطلبات. طب يا بنتي روحي دلوقتي وأنا هلقلك عزة الأسبوع الجاي تلقلنا عزتي. واحد عيان، واحد يجي لك عنده فشل كلوي، عنده فشل كبدي، حار معه الأطباء مفيش فايدة، يقول لك مدام مفيش فايدة في الزراعة البشري ولا في الطب البشري أروح لأبونا، هو عنده أمل في أبونا. وبعدين ومتكل عليه ومتكل على صلواته، مشكلة معينة عايز حل، يقول أضعها في إيد أبونا وأبونا يضعها في إيد الله والله يحلها. وبعدين يجد إن أبونا ده مفيش الصلة بينه وبين ربنا، مفيش الدالة اللي بينه وبين ربنا، ليست له الصلوات المستجابة. يقول لك بس ما عندكش غير خدمة الكلمة، يا ريت تقف قصاد ربنا وتقول له يا رب الناس لهم احتياجات كثيرة واحتياجات فوق مستوى إمكانياتي كبشر، وأنا ألجأ إليك لأنك أنت عرفت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. أنت يا رب اللي تحلهم مشاكلهم، أنت اللي تشفي أمراضهم، أنت اللي كنت تجول وتصنع خيرا وتشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. أنا مش قادر، في حاجات فوق مستواي، مفيش غيرك أنت اللي تعملها. ده الكلام اللي تقوله ربنا. في كهنة يلقون عظات عن الصلاة وهم لا يصلون، ويكتفون بالصلوات الطقسية في الكنيسة ويحتجون بها ويظنون أنهم لا يحتاجون إلى غيرها، ولو أتعبه ضمير يحتج بالمشغوليات العديدة. يا رب أنت عارف، عارف الافتقاد وعارف الاعترافات وعارف الزيارات وعارف الخدمة اللي جوه الكنيسة وعارف مشاكل الناس، وأنا مش فاضي لك ولا مؤاخذة، مش فاضي أتكلم ربنا يعني إيه؟ بس مش عارف، كاهن مش فاضي يصلي ونصلي كروة الحكاية ما فيش صلة. افتكروا ان مثلا لمبة قوية مثل هذه اللمبة، قوية يعني معروف انها لمبة قوية، ولكن ما فيش تيار كهربائي يوصل اليها، تبقى زي قلت. فلنفرض ان الكاهن طاقة قوية لكن ما فيش التيار الالهي اللي واصل اليه، ما فيش عمل الروح القدس، هل يتحول هو الآخر إلى زراع بشري بحيث أن اللي يتكل على هذا الأب بيتكل على زراع بشري برضه؟ لك لا، ده خادم الله، أنا بتكل على ربنا. إذا كان خادم الله وما فيش صلة، ما فيش صلة بينه وبين الله، هو إيه الحكاية؟ لمبة قوية ما فيش تيار كهرباء. أو تتحول صلاته إلى روتين. سموئيل النبي بيقول حاش لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة عنكم، اعتبر أنها خطية أنه يخطئ الله ويكف عن الصلاة عنكم. أشمل صلاة قرأتها في حياتي كلها يقولها الكاهن هي تحليل نصف الليل، يا ريت تقروه وتقولوه، لا يترك طلبة صغيرة كبيرة مش ممكن، وكل طلبة يذكرها بتفاصيل التفاصيل وما يتركش حد أبدا. ومن تحليل الكاهن أخذنا تلك العبارة التي كانت موضع تأمل ومحاضرات، اللي هي اذكر يا رب العاجزين والمنطرحين والذين ليس لهم أحد يذكرهم، اللي ما لهمش حد يذكرهم ليهم الأب الكاهن، يذكرهم في نصف الليل في هدوء الليل في سكونه وهو منفرد مع الله، يصلي من أجل الذين ليس لهم أحد يذكرهم، يصلي من أجل الكل. حتى في القداس الإلهي أثناء تقديم الحمل بيصلي من أجل كثيرين، وفي مناسبات عديدة في القداس بيصلي من أجل كثيرين، حتى في القداس نفسه ما هي في أواشي كتيرة بتقال خارج الهيكل وأواشي داخل الهيكل من فوق المذبح، كلها طلبات من أجل الكل. فهل هو يصلي من أجل الكل؟ وهل حينما يضع حبات من البخور في المجمرة يذكر بعض الناس أيضا؟ هل يصلي من قلبه من أجل كل هؤلاء؟ لا، أنت بتصلي من أجل سلامة الكنيسة، من أجل الآباء كله، ليس فقط من أجل البابا البطريرك ومن أجل المطارن والأساقفة، وإنما من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإبيدياقونيين وكل طغمات الكنيسة، كل شعب الله بصك، ومن أجل شعبك المؤمن. تركش حد، أنت بتصلي من أجل الرؤساء ومن أجل القادة ومن أجل مداخلنا ومخارجنا. هو في حد الكهنة ما بيصليش من أجله؟ المهم أن يصلي من قلبه، أن الصلاة تخرج من قلبه. في كتير من الكهنة الصلاة عندهم لحن جميل يشن في الآذان ويأخذ بسببه مديحا من الناس، يا سلام أبونا صوته حلو مؤثر، وبعد ما يصلي الصلاة دي الملائكة يقولوا في السماء أبونا فلان ده ما صلاش النهاردة ليه؟ المصلى ده صلى لساعتين ثلاثة، يقولوا ما وصلناش حاجة، مفيش حاجة وصلتنا فوق، ده كان بيكلم الناس مش كان بيكلم ربنا، كان صلاته ليأخذ مديحا من الناس وإعجابا بحلاوة صوته ودقة هزاته وألحانه، ولكن ما كانش بيكلم ربنا. صدقوني الناس يقدروا يعرفوا بالظبط إذا كان الكاهن ده بيكلم ربنا ولا لا، بيبان في لهجة صوته بيكلم ربنا ولا لا. تقول له واحد ما بتصليش يا ابونا، يقول لك أصلي عيب، ده احنا حياتنا كلها صلاة، الجداديس والعشيات ورفع بخور باكر والأجبية وحاجة كتير جدا وما بتوصلش، المهم انها توصل، المهم انها صلاة توصل. هل بيصلي من أجل خدمته ومن أجل وعظه ومن أجل افتقاده؟ هل بيصلي في البيوت اللي يخشها ولا اول ما يخش البيت اهلا وسهلا ازيكم يا اولاد اقعد يقعدين منقول لكم كلمتين. طب وبعدين وفين لاول ما يخش يصلي؟ يعني تصوروا الكاهن لما يخش ويصلي على ميه ويقول عليها كل المزامير اللي بتتقال على المياه والصلوات المشهوره ويرش في البيت كله ويشعروا ان البيت دخل فيه بركه، سواء رش فيه ميه او رفع فيه بخور او صلى صلاه عاديه وقعد مع الناس. ده الكاهن ده اللي فيه روح الله اللي بيصلي صلاه. كلمه لطيفه موجوده في يعقوب 5 بيقول ايه؟ ايليا كان انسانا تحت الالام مثلنا وصلى صلاه. لما تقول صلى بس، لا، هو صلى صلاة، يعني هي الصلاة، صلى صلاة، لأن في ناس ما بيصلوش صلاة. شوف الصلاة اللي صلتها حنة امرأة القانة، وهي اللي كانت كاهنة ولا حاجة، مجرد امرأة عادية، لكن صلت صلاة من قلبها، لسانها ما بيتفتح شيء، كلامها ما بيتسمع شيء، لكن كانت تسمعه السماء في صمت هذه المرأة صلاة. الكاهن بتقدم إليه أوراق كثيرة، مش بس طلبات كثيرة، أذكر يا رب فلان وفلان وفلان، أذكر كذا كذا، أيابونا أفتكر عندنا مشكلة، صلي من أجلنا اليوم الفلاني، عندنا امتحان، عندنا كذا، عندنا كذا. هل يأخذ هذه الأوراق في جدية ويصلي عليها، يصلي من أجلها ويضعها على المسبح، يصلي صلاة من أجله؟ ولا أنت بتقدم لك طلبات للصلاة ولا تصلي؟ وبعدين يحصل أن الحكاية تتقضي وانت ما صليتش، ويجي الشخص ويشكرك يقول لك يا ابونا أشكرك، ربنا سمع صلواتك، وانت تقول له نشكر ربنا، نشكر ربنا انت ما صليتش، وبتاخد مجد على حاجه ما عملتهاش، وان ما الحكايه ما تمتش، ويجي يقول لك يا ابو الحكايه ما تمتش، انا نسيت اصلي، هنا بقى يقول ما صليتش. اذا ما حصلتش، واذا حصلت يقول نشكر ربنا ويهز راسه كده انه وصلها للسماء والسماء جابت نتيجه. والكهنة في حل المشاكل لهم أنواع متعددة. النوع الأول يريد أن يريح صاحب المشكلة بأي طرق، المهم يريحه ويقول له كلمتين يريحوه ولو ضد الحق. وفي نوع يشوف الحق موجود فين، مش للي بيسبق ويبكيله أو يسبق ويشكيله أو يسبق ويحكيله، لكن اللي صاحب الحق، ويتصل بالآخرين ويشوف إيه نوع المشكلة بالضبط، ولا يتحيز لأي طرف، ولا يكون سماعا. كلمة لا يكون سماعا دي موجودة في الكتاب المقدس، التعبير العامي يقول لك ما يكونش ودني، ولا يوافق على خطأ، ما يريحش كل واحد وبس ولو عن طريق الخطأ. واحدة تعبانة وعايزة إجهاض، يريحها بأنه يوافقها على الإجهاض، يبقى اشترك معها في خطية. واحدة فقدت بتوليتها قبل الزواج وعايزة عملية ترقيع ولا تخييط، معرفش بيسموها إيه، ويوافقها على كده، يبقى بيوافقها في خديعة من يتزوجها، لكن هو بيحل مشكلة وبس ولو بطريقة غير دينية. ده نوع عايز يريح اللي قصاده بأية الطرق ولو ياخده على عقله. يجي له زوجة تقول له زوجي ده تعبني، قول لها ما نعرف ده ولد شرير مسكينة يا بنتي اللي ربنا رماكي في واحد زي كده. وجايز لو قعد مع الراجل لأن هي الغلطانة، لكن هو بيريح اللي بيسبق. طبعا الكاهن الحقاني ما يمشيش بالطريقة دي. في إنسان تاني كاهن تاني بيحل المشاكل عن طريق فرض سلطانه الكهنوتي. مالكش حل تعمل كده، لا حل ولا أجازة إلا إنك أنت تعمل وتسوي، ويشعر من يجلس معه إن بيجلس مع سلطان وليس مع أب. نصيحة للأباء الكهنة، كلمة بلاش، كلمة ما فيش لحل ولا أجازة، يا ريت ما تستخدموهاش إلا في الضرورة القصوى، وحتى لو في الضرورة القصوى ما استخدمتوهاش يكون أحسن. لا يشعر من يكلمه أنه أمام قلب محب، وإنما أمام سلطة، أمام قوة authority بتشتغل. السلطة دي سهلة، لكن الطريق الكرب والصعب هو طريقة الإقناع وطول البال والمنطق والإثبات والحكمة لغاية لما اللي قصادك يقتنع. لكن أنا قلت كده يعني كده، لا يا ابونا ما تجيش الأمور كده، تنفعش. في نوع ثالث، وهو النوع السلبي الذي يسمع ولا يحل، يسمع المشكلة ولا يبدي رأيا، ويحاول بأي إجابة روحية إنه يصرف اللي قصاده بسلام. قل معلش نتركها لربنا، نشوف ربنا يتدخل. طب ما يا ابونا ما انت وكيل ربنا، ما تتدخل انت، انت ربنا هيتدخل عن طريقك. وضع سلبي، لا يشعر الناس بإيجابيته ولا بفاعليته. فيخرجوا واحد يقول له عملت ايه في مشكلة، يقول له رحت لابونا، وابونا يقول لك ابونا ده لا يحل ولا يربط، اهو ما ادانيش حل، ما ادانيش عقد نافع زي ما بيقول البعض بالعامية. أمال نروح فين؟ يلجأوا بقى لطرق أخرى. في نوع يحاول أن يحل المشكلة بصلاة، بقدسات، بأصوام، بإيمان، وطبعا هذا أسلوب مقبول، ولكن إحنا بننادي بإيمان وأعمال، فكما يؤمن ويصلي ينبغي أيضا أن يعمل عملا. اللي بيصلي بس ده عارفين زي إيه؟ زي واحد يجي له إنسان متسول أو شحات أو طالب صدقة، يقول له عايز كذا وكذا، يقول له الله يحنن عليك، ما هو صلاة، كلمة الله يحنن عليك دي مش صلاة، صلاة وما ادلوش حاجة. زي ما قال يعقوب الرسول يقول لهم اذهب واستدفئ. طيب ربنا يحنن علي، الصلاة مقبولة، بس انت برضو تحن انت راخر وتشوف لي طريق. يعني تصلي من أجل الأمر، ولكن إذا كان عندك إرشاد طيب تقوله له، إذا كان عندك حل نافع تقوله له، إذا كان عندك جهد ممكن أن تبذله يبقى كويس. لكن ما تستخدمش كلمة الصلاة كإعفاء ليك من العمل الإيجابي. ممكن الصلاة مع العمل الإيجابي. يعني السامري الصالح لما مر على الراجل الجريح ما طبطبش عليه وقال له ربنا يشفيك يا ابني، ربنا يعمل معك الخير، ده أخده وركبه على دبته ووده في نطقه ومسح جروحه وصب عليه زيتا وخمرا ودفع فلوس من أجله واعتنى به. لما ربنا وجد خروف مش موجود في مع باقي الخراف، ما قالش إن شاء الله يرجع بالسلامة، لا مشي وراه وقعد يدور عليه لغاية لما جابه. النوع الخامس هو نوع يستخدم لكل حالة ما يناسبها، في حكمة وبعد دراسة، وأحيانا قد يستشير متخصصين ويحل المشكلة بما يريحها ويريح صاحبها في غير خطأ، والحلول التي يقدمها تكون حلول مقبولة وممكنة عمليا. لأن ساعات الكاهن يقول حل عمليا مش ممكن، بيطلب طلب من الصعب تنفيذ، وبقدر الإمكان يحل المشكلة بما يناسب الحق، لا أقول الحق المطلق، إنما على الأقل بالحق الممكن، إن كان الحق المطلق كويس. أرجع تاني لموضوع الصلاة بالنسبة للكاهن الروحي. البعض مثلا يتكلم يقول على الصلاة الطقسية ويقول لك الصلاة الطقسية شيء والصلاة الروحانية شيء آخر. ينبغي أن تكون الصلاة الطقسية صلاة روحية، يعني روحانية صلاة القداس، روحانية الصلوات الطقسية، روحانية رفع البخور، روحانية الأواشي، روحانية الأجبية. ينبغي أن تكون صلاته عبارة عن قوة من الأعالي تأتي في تأثيرها. صلواته في البيت مع أسرته، صلواته في الطريق وهو ينتقل من مكان إلى آخر، صلواته في الاعترافات في تقبل الاعترافات قبلها وأثناءها وبعدها، صلواته من أجل حل المشاكل سواء مشاكله أو مشاكل الناس، صلاته من أجل الكل، صلاته كوكيل أمين يبلغ الحالات إلى الله. يعني الله هو أبو الكل، وده كوكيل بيوصل للأب الكبير بيوصل له طلبات أولاده. هو وكيل لله ووكيل للناس، وكيل للناس يأخذ طلباتهم ويكون أمين في توصيلها، ووكيل لله إن يعطيله تقارير مستمرة وحقيقية عن حالة الشعب وما يحتاج إليه كله بالصلاة. احنا لما بنصلي في وشية الإنجيل بنقول اذكر يا رب الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك. اتفهن هين ايربو مفي، أمرونا أن احنا نذكر، ودونا وصية وإحنا نكون أمناء لهذه الوصية. في صلواتك أنت تحمل أثقال الشعب كله، تحمل هذه الأثقال وتقدمها إلى الله ليحملها عنك، تحمل أثقال الناس، وإذا ثقلت عليك تلك الأحمال تذكر عبارة الرب تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. في صلواتك بتذكر خطايا الناس لكي الله يغفرها، بتذكر مشاكل الناس لكي الله يحلها، بتذكر طلبات الناس لكي الله يستجبها. الكاهن مفروض أن يقف مع الله قبل أن يقف مع الناس، تكون له جلسة مع الله قبل أي خدمة وقبل أي عمل. ساعات إحنا كتير بنعتمد على زراعنا البشري وما بنعتمدش على الصلاة. أنت رايح تفتقد بيت، طول ما أنت ماشي تقول يا رب كن معايا في الزيارة دي وأعطيني نعمة وأنا بتكلم مع هؤلاء الناس، وأعطيني الحل اللي بيطلبوه، وأعطيني الكلمة اللي بتناسبهم، وأنا ما أخشش البيت ده لوحدي، أنت تخش معايا. عارفين قائد الجيش اللي قال لدبورة إن ما روحتش معايا مش رايح الحرب؟ أنت تقول لربنا كده، إن ما روحتش معايا أنا مش رايح. أو زي داود وهو رايح قبل جوليات، خد ربنا معاه وهو ماشي في السكة، قال الحرب للرب، ما دام الحرب للرب يبقى لازم أخد ربنا معايا. هو بتاع سيف ورمح وأنا بتاع اسم رب الجنود، أخد اسم رب الجنود معايا. قال له اليوم يدفعك الرب إلى يدي، ما قالوش اليوم أنا هقتلك أبدا، قال له اليوم يدفعك الرب في يدي، ما أنا جاي وجايب ربنا معايا. فتعلم ان في هناك اله لاسرائيل. ازاي نبقى خدام روحيين من غير صلاه؟ ياما في مشاكل بينساها الناس، بينساها الكاهن وينسى عرضها على ربنا وينسى حلها. يقول لك اعمل ايه وانا عقلي دفتر؟ لا، ان كان عقلك مش دفتر خلي معاك نوته في جيبك، منين ما يجي لك حاجه اكتب ويكون معاك دفتر. ليه بنسميها مذكرة؟ لأنها بتذكر الإنسان. فإن كانت ذاكرتك لا تعي كل شيء، اكتب في مذكرة وراجعها بين الحين والآخر، من أجل أمانة الكاهن لهؤلاء الناس الذين لجأوا إليه. امسك في ربنا وقل له لا أتركك حتى تستجيب لهم. عمل الكاهن كشفيع في الناس عمل عجيب، كشفيع في الناس، شفيع في صلواته. من أعجب الشفعاء في الناس اثنان أذكرهم في عجب. واحد منهم موسى النبي في خروج إصحاح 32 لما الناس عبدوا العجل الذهبي وقال له ربنا، قال له اتركني لأفنيهم وأعملك شعب أحسن منهم. قال له أتركك؟ طب مش ترك، أتركك إزاي؟ أتركك إزاي تفنيهم؟ ارجع يا رب عن حمو وغضب، سيبك من الشغلانة دي اللي أنت بتعملها دي، أنت هتضحك الناس علينا. بيقولوا أخرجهم بمكر من أرض مصر عشان يهلكهم في البرية. العجب مش في دي، العجب إن موسى يقول له إما أن تغفر لهم أو تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت. ده كلام مش معقول، يعني إن كنت الناس دول مش هتدخلهم الملكوت أنا مش عايز أخش ملكوتك ده من غيرهم. كلام فوق الوصف. تصوروا إنسان بيهدئ غضب الله، دي عجيبة دي رخ. الله الطويل الأناه البطيء الغضب اللي ربنا يغضبه وموسى هو اللي بيهدي غضبه، وبيقول له إما تغفر ليهم أو تمحو اسمي من كتابك الذي كتب. قال له لا، لا أمحو اسمك واغفر له خلاص يا موسى. التاني اللي قال عبارة زيدة بالزبط في رومية 9 آية 3 يقول بولس الرسول وددت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد. ده يقول له تمحو اسمي وده يقول له أنا أبقى محروم من أجله. عجب، عجب لا يفهم إلا بالآية التي تقول الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، يبذل نفسه حتى أمام الله شفيع. كما إن المسيح كان حامل خطايا الشعب كله كذلك الكاهن يحمل خطايا الناس، بيحملها ويقدمها إلى الله لسببين أو لغرضين، يقدمها للمغفرة ويقدمها للتوبة والإرشاد. يعني يقول له يا رب أنا بقدم لك الخطايا دي عشان تغفرها لهم وعشان أيضا تقودهم للتوبة ما يعملوهاش تاني. بطلب منك الطلبين دول، طلب خاص بالماضي إنك تغفر، وطلب خاص للمستقبل إنك أنت تنجيهم من هذه الخطايا. الكاهن الروحي يسكب نفسه أمام الله كل يوم، ليس فقط من أجل الشعب وإنما من أجل نفسه. يقول له لا تسمح يا رب أن أكون عثرة أمامهم، لا تسمح أن يخطئوا بسببي، وإن سمحت وأعطيتني نعمة لا تسمح أن أتعالى عليهم ولا أنتفخ، لا تسمح إني أتسلط على هؤلاء الناس أو أكبر في عيني نفسي أو أكبر أمامهم. وفي إرشادي لهم لا تسمح أن أكون حكيما في عيني نفسي أو أن أعطيهم من ذهني، إنما آخذ منك ما أعطيهم إياه. طب نكتفي بك.